بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بعض الاتهامات بربط إيران بعملية طوفان الأقصى، مؤكدا أن أي إجراء أحمق ضد إيران سيقابل برد مدمر. وقال ناصر كنعاني أن التطورات مهمة تحدث في فلسطين، إلا أن بعض الجهات تحاول تبديل مكان الضحية والجلاد وتساند المعتدين على حقوق الشعب الفلسطيني. دخلت عملية طوفان الأقصى يومها الثالث وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ. وذكر الصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن التقديرات الأخيرة تشير إلى وصول عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1000، وعدد الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية إلى أكثر من 250. أعلنت غيتا أبو القسام أنها قصفت صباح اليوم تل أبيب وأسدود وعسقلان بمئات الصواريخ ردا على قصف البيوت المدنية في قطاع غزة. كما أعلنت أنها أسرت مجموعة جديدة من الجنود الإسرائيليين، وأنها تخوض اشتباكات عنيفة داخل عدد من مستوطنات الغلاف. أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن مستوطنة سيدي روت دخلت حالة الطوارئ، حيث طلب رئيس بلديتها من المستوطنين التحصن في منازلهم والاقتصاد في استهلاك الماء والغذاء والكهرباء نظرا إلى الوضع الأمني المعقد. ولا تزال الاشتباكات داخل مستوطنات غلاف غزة مستمرة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال. شن الجيش الصهيوني غارات مكثفة على قطاع غزة استهدفت منازل المدنيين والمساجد والمؤسسات العامة، وألقت أكثر من 1000 طن من القنابل على مختلف مناطق القطاع حسب ما أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 500 شهيد، بينهم أكثر من 150 من النساء والأطفال، وإصابة قرابة 2750 فلسطينيا بينهم نحو 400 طفل وامرأة خلال الغارات الإسرائيلية. استشهد 8 فلسطينيين خلال 12 ساعة الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة برصاص قوات الاحتلال. فقد استشهد فتى متأثرا بإصابته في مخيم قلنديا صباح اليوم، بينما استشهد شاب بنيران الاحتلال في الخليل. اعترفت وسائل إعلام إسرائيلية بعدة إنجازات لكتائب القسام ضمن معركة طوفان الأقصى المستمرة، وذكرت أنه لأول مرة يتم توثيق استخدام حماس لمسيرات هجومية على نطاق واسع، مشيرة إلى أن حزب الله لديه تشكيل أكثر تطورا بكثير. صرح مصدر في حركة حماس لوكالة أنباء شينخوا أن قطر تتوسط في صفقة عاجلة لتبادل الأسرى مع الكيان الصهيوني. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إنه بدعم أمريكي تسعى قطر لإنجاز اتفاق عاجل للإفراج عن الإسرائيليات الأسيرات لدى حركة حماس مقابل الفلسطينيات المعتقلات في السجون الإسرائيلية. وجدت عملية طوفان الأقصى صدى واسعا في السودان، حيث باركت أحزاب سودانية العملية، كما أعربت عن رفضها التطبيع مع الكيان الصهيوني. ووجه الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية بيانا إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قال فيه: لقد أثلجتم صدورنا ورفعتم رؤوسنا، وأنتم تستعيدون كرامة الأمة وتعلنون ميلاد حقبة جديدة حتى يتم رفع راية النصر في فلسطين والسودان. كما بارك التيار الإسلامي وحزب المؤتمر الشعبي والقوى الشعبية لمقاومة التطبيع في السودان العملية الفلسطينية، وأكدوا على حق الشعب الفلسطيني في الرد على جرائم الاحتلال. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم موجزا لأهم الأنباء. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من ربيع الأول عام 1445 هجري قمري، والمصادف 17 من شهر مهر عام 1402 هجري شمسي، والموافق 9 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023 ميلادي. في 23 من ربيع الأول عام 1410 للهجرة توفي الفقيه والعلامة آية الله الميرزا جواد آغا الطهراني، وولد آغا الطهراني في العاصمة طهران عام 1322 للهجرة في عائلة علمية متدينة، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى مدينة قم المقدسة، ومن ثم إلى النجف الأشرف بالعراق لدراسة الفقه وأصول الفقه والتفسير، وقد تتلمذ على يد كبار العلماء كآية الله المرعشي النجفي وآية الله مرتضى الطالقاني وآية الله محمد تقي الآملي، حتى أضحى فيما بعد من كبار الأساتذة والفقهاء. ومن أبرز تلامذته قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد الخامنئي دام ظله، وقد ترك آية الله الميرزا جواد آغا الطهراني مجموعة مؤلفات منها تفسير مصباح الهدى وميزان الطالب الذي خصصه للبرهنة على أصول الدين ومعايير مستوى المعيشة ودراسة الأخلاق الإسلامية وما هي البهائية. في 9 من تشرين الأول أكتوبر عام 1981 ميلادي، نفذت عصابات المخابرات الصهيونية الموساد في العاصمة الإيطالية روما عملية اغتيال المجاهد الفلسطيني ماجد أبو شرار، واستشهد على أثرها. وولد ماجد في قرية دورا في الخليل عام 1936، وانضم إلى صفوف المجاهدين الفلسطينيين عام 1962. وعند تواجده في روما فجر الصهاينة تحت سريره قنبلة في أحد الفنادق أثناء مشاركته في فعاليات مؤتمر عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. يذكر أن الكيان الصهيوني لم يوقف عمليات الاغتيال في صفوف الفلسطينيين إلى اليوم. وأخيرا، وفي 9 من تشرين الأول أكتوبر عام 1962 ميلادي، حصلت أوغندا على استقلالها من الاستعمار البريطاني. ففي عام 1890 ميلادي خضعت أوغندا لسيطرة شركة إفريقيا الشرقية البريطانية، ومن ثم أعلنت بريطانيا ضمها إلى مستعمراتها بصورة رسمية. وعلى أثر الجرائم التي كانت القوات البريطانية ترتكبها في أوغندا اندلعت الانتفاضات الشعبية في هذا البلد، واستمرت سنوات متمادية انتهت بإعلان بريطانيا منح أوغندا الاستقلال في مثل هذا اليوم عام 1962. ولأوغندا حدود مشتركة مع كل من السودان وكينيا وتنزانيا ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. Thank you.
يا غالي يلي بخيالي في كل مكان ونورك يلالي ظلم الليالي يقاسي الزمان طال انتظاري وما تصطباري ويومك محام طال شوق الحنانك خذني الأمانك مولا ما ظل أمان
دمع الفراق العالم بدونك علي
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم وهذا البرنامج واللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان طوفان الأقصى عزة الأمة، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ماذا عن معادلة الصراع على أرضية ما أفرزته معركة طوفان الأقصى؟ هل ينجح الاحتلال بترميم صورته المنهارة من خلال التصعيد على غزة؟ وهل نحن أمام مرحلة جديدة في معادلة الصراع؟ وماذا في التوقعات؟ تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا. شكلت معركة طوفان الأقصى لدى الكثيرين سيناريو مصغر لمعركة التحرير الممكنة، وأحدثت كيا لوعي طرفي الصراع. فعلى الصعيد الفلسطيني ستعيد هذه المعركة لفلسطينيه ولمناصريه الثقة بأنفسهم وبقدرتهم على الانتصار ودحر الاحتلال، وستحرر العقل العربي والإسلامي من وهم التفوق لدى الاحتلال. وعلى الصعيد الصهيوني ستفقد هذه المعركة المجتمع الصهيوني بمكوناته المختلفة الثقة في نفسه وفي قدرته على الاستمرار في احتلاله وغطرسته، وستجعل جنوده يفكرون كثيرا قبل التقدم في أي جبهة كانت. كمان أنها ستفقده الثقة في قيادته العسكرية والسياسية، مما سيكون له آثار كبيرة على المديين القريب والبعيد.
العين بالعين والبادئ أطلع والجرح بالجرح والقادم أعظم طلقة بطلقة ضربة بطلقة. إن كان للباطل جولة للحق أن يولى. في البر أصول تضرب
طوفان الأقصى عزة الأمة محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، واسمحوا لنا أن نتوقف في هذه اللحظات عند المشاركات الصوتية من رام الله حول هذا الطوفان. يحدثنا منذر أبو غزالة.
نترحم على شهدائنا في قطاع غزة الحبيب والشفاء العاجل لجرحانا إن شاء الله. طبعا كل الاحترام للشباب والنساء والأطفال والشيوخ في قطاع غزة الحبيب اللي بيدافعوا عننا وعن كرامتنا وعن عزتنا ولغزة المجيدة غزة هاشم اللي علمتنا معنى المقاومة ومعنى الصبر ومعنى الثبات. في شغلة اللي هي مناظر الشهداء اللي ارتقوا من المقاومة حتى اللحظة، شهداء شهداء شهيد تلو الشهيد، وهم يدافعون عن عزتنا وكرامتنا. ومع الأسف كل يوم احنا من ضمن النادي بالدول العربية والجامعة العربية، مع الأسف الشديد لا الدول العربية راح تفيدنا ولا الجامعة العربية راح تفيدنا ولا مجلس الأمن راح تفيدنا. الإشي الوحيد اللي بيفيدنا هي مقاومتنا ووحدتنا الوطنية، وحدتنا الوطنية بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني من جميع الفصائل. ما بدنا حدا يزود على الثاني. احنا حكيت أمام عظمة الشهداء، كرمال دم الشهداء، كرمال دم الشهداء اللي بترتقي، يجب أن نكون متحدين مع بعض، نحط جميع خلافاتنا السياسية، خلافاتنا الحزبية، ونلتفت للشعب. شعبنا في قطاع غزة الحبيب عماله بموت، عماله بدفع فاتورة وبدفع ثمن باهظ جدا من الحروب تلو الحروب والحصار، يعني بكفي.
غزة نبض العزة وغرة هاشم، عزة أمة، جرح فلسطين الصارخ. وين العرب؟ أنا مدينة الشهداء، وأنا قلعة الأباد، أنا البحر نار، وأنا السماء غضب، أنا التراب لهب، والدم لون حريتي، أنا غزة، أنا غزة. والمقاومة وعدي الآتي بنصر وثأر وحرية، بنصر وثأر وحرية.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، وإلى المشاركات المكتوبة التي وصلتنا عبر تطبيق الواتساب والتليجرام. أمين دوكات يقول: معركة طوفان الأقصى أظهرت مدى قدرة المقاوم الفلسطيني على صنع المعجزات، وأن هذا العدو هو في حقيقة الأمر نمر من ورق. يا من خالد يقول: انتصار كبير للمقاومة وهزيمة كبرى للعدو، هذا هو نصر غزة. الأخت الفاضلة نضال مبارك تقول: رسالتي للمطبعين، هناك مقاومة موحدة، ومحور المقاومة قادر على لجم كل مطبع مع هذا العدو. روان شلبي هذه الرسالة يقول: روان، الوحدة الميدانية شكلت ضغطا على العدو، إضافة إلى خلق حاضنة شعبية للمقاومة لا مثيل لها. وإلى فادي سرحان الذي يقول: معركة طوفان الأقصى أثبتت مما لا يدع مجالا للشك بأن المقاومة الباسلة باتت تتحكم بكل مفاصل حياة المستوطنين، وأن طريق التحرير لا يمر إلا من فوهات بندقية. ما أعظمك يا غزة. ومرة أخرى مستمعين الكرام، من المكتوب إلى المسموع، وهذه المرة إلى الخليل لأم الشهيد خالد الجوابرة.
الله يفش قلبه اللي بحش قلوبنا يا الله، هذا بسد بصارنا، هذا حبيبنا، هذه مزبطة وهيك بدها ختم، هذا الإسرائيلي اللي لخلى شجر ولا حجر ولا بشر، هيك بده المفروض، هيك هذا الصح، صرنا الحبالة تحبل والولادة تلد وإحنا نكاتل في إسرائيل. الحمد لله رب العالمين. شوفوا زي الفيران يتنططوا. أنا العملية بسطتني زي ما انبسطت من اليهود هم يتنططوا زي الفيران. من البنت بشردو، من الطفل بشردو، من السيارة بشردو. هذا الجيش اللي معاه سيريا. الحمد لله رب العالمين على نصرنا. الحمد لله رب العالمين على أبطالنا، على أولادنا. هذا إشي برفع الرأس. الحمد لله بهني كل أمهات الشهداء، وهذا أخسانا، وهذا وطننا، وهذول أولادنا. هاي الأم الفلسطينية اللي بتجيب الأبطال. والحمد لله رب العالمين. إحنا لا بنكن، بنضحي بولد وولدين وثلاثة وأربعة من الدار، بس الحمد لله فلسطين ترجع لنا من المية للمية. وهذول أولادنا، وهذول وطننا، وهذا أخسانا. والحمد لله رب العالمين على كل شيء، وإحنا بنفتخر في أولادنا.
صباح النصر يا غزة، صباح الأحمر القاني، صباح النور والعزة، صباح الروس بالهاني. صباح النصر يا غزة، صباح الأحمر القاني، صباح النور والعزة، صباح النوس بالهاني. صباح عزيمة الإيمان، صباح الطفل والإبلاع، صباح إرادة العالي تحطم صورة الأطماع، صباح حجارة الرجم تحاصر فوهة الإدفاع، صباح قوافل الشم شموسا بالسنة تصنع، صباح حجارة الرجم تحاصر فوهة الإدفاع، صباح قوافل الشم شموسا للسنة تصنع.
تحية طيبة لمستمعينا الأفاضل في كل مكان. عم طوفان الأقصى بعزة الأمة، أغرق المحتل وخياراته، وحاصر سيده الأمريكي ومحاولاته، وتاه الصهاينة المجرمون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. هو يوم لن يستفيق منه الكيان، ولن ينتهي من تعداد خسائره بالآلاف من قتلى وأسرى ومفقودين، وبينهم قادة وضباط كبار. هي أيام الله التي بدأت في غزة ولن تنتهي إلا في القدس الشريف. وعلى هذا الطريق مشت صواريخ المقاومة الإسلامية في لبنان باسم عماد المقاومة إلى مزارع شبع المحتلة، محملة بالرسائل التي دوت بوجه المحتل الصهيوني وسيده الأمريكي. طوفان لا يزال يبتلع هيبة الكيان، وإن أعلن رئيس حكومته بنيامين نتنياهو الحرب وما تعنيه من تداعيات، فإن جنوده لا يزالون عاجزون عن دخول العديد من المواقع التي حررتها المقاومة في غلاف غزة، ولا تزال الرصاصات الفلسطينية تقتل المزيد من الصهاينة المحتلين وتأسر آخرين، فيما أو أولى الخطوات الصهيونية كالمعتاد ارتكاب المجازر بحق أهالي غزة من أطفال ونساء وشيوخ مدنيين. ونصرة لهؤلاء كانت رصاصات انتقام من شرطي مصري في الإسكندرية لبى نداء القضية، فأردى مستوطنين أو مستوطنين سائحين وأصاب آخرين بجروح.
عبرت الأوساط الصهيونية والإعلام العبري بكل المفردات عن الوجع العميق والجروح الغائرة، سواء على المستوى المعنوي أو الاستراتيجي، الذي أصاب الكيان المؤقت جراء عملية طوفان الأقصى، والتي ستترك آثارا سلبية هائلة على كل منظومات الداخل الصهيوني ومستوياته العسكرية والأمنية والاجتماعية، لأن تعداد القتلى والمصابين أكبر من أن يتحمله مجتمع مزقته الانقسامات، فيما لا يوجد في تل أبيب من يستطيع الإجابة عن سؤالي كيف ولماذا حصل ذلك وفق الأوساط الصهيونية.
في حرب الغفران قاتلنا ضد أكبر جيشين في المنطقة مع 1.5 مليون جندي مزودين بالسلاح الروسي الأكثر تطورا، وقد تم صدهم ولم يدخلوا للمستوطنات الإسرائيلية. أما اليوم فقد احتل الفلسطينيون مستوطنات إسرائيلية، وهذا الأمر تجاوز الخط الأحمر منذ وجودنا هنا.
المفاجأة لإسرائيل كانت استراتيجية وتكتيكية، فنحن لم نعلم بخطط حماس ولم نرى استعداداتها ولم نكن مستعدين تكتيكيا للتعامل مع العملية، وهذا أمر فظيع يتطلب صيغة مختلفة من الاستخبارات.
الصدمة ضربت كل المنظومات وكان الكابوس مرعبا والجميع لم يكن جاهزا لهذا الأمر.
وتتخبط حكومة العدو بتداعيات ما حصل في غلاف غزة، وهي تطلب المساعدة من كل المستويات لوقف تداعيات إحدى أكبر الهزائم المعاصرة للكيان الصهيوني.
هناك سؤال وحيد نطرحه على أنفسنا، وهو هل نحن مستعدون لجبهة الشمال؟ لدي علامة استفهام كبيرة حول ذلك، وأدعو أن لا يأتي إلينا جنود حزب الله الذين قاتلوا لسنوات في سوريا.
هناك سيناريوان مطروحان، إما التدهور إلى حرب شاملة والتي يمكن أن تحصل بانضمام حزب الله والضفة الغربية، وإما عزل غزة وتجويعها بشكل كامل وقاص.
إعلام العدو نقل عما سماها مصادر عليا في وزارة الحرب الصهيونية أن الكيان الصهيوني يقف أمام أيام صعبة للغاية، وأن حجم تداعيات ما حصل في غلاف غزة سيتكشف تدريجيا مع مرور الأيام.
نشكر جزيل الشكر الزميل عماد أبو أدهم على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، وحول هذه العملية والصراع على أرضية ما أفرزته معركة طوفان الأقصى، اسمحوا لنا أن نلتقي ونستضيف ضيفنا الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ مصطفى مسلماني معنا عبر الهاتف. أستاذ مصطفى، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم.
وعليكم السلام. إسماعيل،
كمان إسماعيل، حياك الله أستاذ إسماعيل. شكرا شكرا عذرا على الخطأ في ذكر الاسم. أستاذ، من الردع دفاعا إلى استباق المراحل من خلال الهجوم، هذا ما سطره هجوم المقاومة على مستوطنات غلاف غزة في ظل معركة طوفان الأقصى. ماذا عن معركة طوفان الأقصى في يومها الثالث سيدي الكريم؟
نعم، يبدو لليوم الثالث على التوالي المقاومة لطالما أنها لغاية هذه اللحظة الاشتباكات موجودة حول 6 إلى 5 مواقع، وما زالت الرشقات تطلق على تل أبيب. هذا يعني أولا أن المقاومة بألف خير، وإن دل على شيء إنما يدل على مدى هذه القوة والإيمان رغم القصف المتواصل، رغم آلام الشهداء والمجازر والبيوت والمتاجر والجسور والكهرباء والماء. أي شيء يفوق الخيال، شيء يفوق التصور، الأفلام التي يمكن أن تقال في هذا الزمن الصعب. معركة تخوضها المقاومة، معركة طوفان الأقصى التي هي في أطفال، لا أعتقد ولا كتب التاريخ ولا الجغرافيا ولا السياسة في كل الأدبيات التي قيل عن هذه المعركة التي سوف تسطر أروع البطولات والتضحيات التي قدمت، لم نشهد ولم يعهد أحد من قبل. العدو يعترف بلسانه وبفنه باعترافات ذات رتب عالية المستوى، نواجه أشرس معركة، نواجه أشرس معركة منذ عام 73، أي ما تطلق عليه إسرائيل حرب الغفران، حرب التشرين التي بدأت من 6 أكتوبر، الأبطال الفلسطينيين فاضوها في 7 أكتوبر صباحا، ودخلوا بمعداتهم ودخلوا بألف مقاتل، وها هم لليوم الثالث على التوالي يستبدلون قواتهم ثم يخرجون ويعودون بكل مرة بأثر. كل هذا أولا حتى نؤكد على ما يلي. المقاومة الفلسطينية أكدت بأن كل الذي جرى خلال الفترة السابقة، أي ما تسمى الأعياد اليهودية التي اجتاحت المستوطنين، اجتاحوا المسجد الأقصى وأساءوا للأسرى وعبثوا في المسجد الأقصى، وبالتالي على ضوءها سكت العالم كله، 2 مليار مسلم سكت أمام هذه المجزرة التي كانت تحصل كل يوم في داخل ساحات، وكانوا يودون تقسيم المكان للمسجد الأقصى، وبالتالي أعلنوا المقاومة هذه البطولة والتضحية، وما زالت لغاية هذه اللحظة الاشتباكات عنيفة موجودة في داخل. الحديث يقول عن 800 قتيل إسرائيلي و3000 مصاب، وبينهم 500 حرجة، رغم أن الأعداد في صفوف الشهداء الفلسطينيون إلا أن شعبنا يتعالى على الجراح برغم كل المأساة، إلا أن فرحة الفلسطينيون عامة وكافة أحرار العالم الذين أكدوا وهنا وأكد على التضامن الشعبي أن أبدأ من اليمن التي خرجت مرورا إلى العراق، مرورا إلى إيران الذين رفعوا الأعلام على الأبراج، مرورا إلى لبنان والأردن، الشعوب الأحرار التي تقف وتساند الشعب الفلسطيني وتساند غزة تحديدا التي هي تدفع الثمن الغالي مقابل كل هذه التضحيات. وأثبت حقيقة أن المقاومة بكل أشكالها بدءا من عز الدين القسام لسرايا القدس أبو علي مصطفى إلى آخر.
نعم أستاذ إسماعيل، يعني تزامنت معركة طوفان الأقصى مع الذكرى 50 لحرب تشرين، وبالمناسبة يعني عاد عنوان التقصير للواجهة أثر الفشل الأمني والاستخباراتي، ماذا عن عودة عنوان التقصير وما تداعياته على المستويات الحكومية والأمنية في الكيان؟
يعني أريد أن أقول لك، كنت أتابع على القنوات العبرية في فترة الأعياد، ما تسمى الأعياد اليهودية، قبل فترة صدعوا رؤوسنا وهم يبتون حول قضية عام 73 قبل 50 عاما.
نعم.
وبدأوا يتكلمون عن مراسلات وعن مستندات وعن وثائق وما سمح بالنشر وإلى آخره. وحتى الحديث كان يدور على جولدا مائير التي اختلفت مع شارون واختلف مع موشي ديان حول مصر وسوريا في نفس الوقت. المشاهد تقريبا مشابهة جدا، لكن الاعترافات بالأمس التي جاءت من اليهود، دعني أضع قليلا في توجيه بعض الملاحظات التي حين تمعنا. برغم أن كل هذه الأحداث وبالرغم أن جولدا مائير كانت على علم بأن هناك من الإدارة الأمريكية بأن هناك حرب تقودها مصر وسوريا، أتكلم عن 73، لكن المفاجأة الأكبر، إسرائيل التي تمتلك الصواريخ، التكنولوجيا، الاستحكامات، البيجاسوس، التي كل أدوات التي إلى آخره، المراسلين تفاجأوا وصدموا وذهلوا كيف لنا لا نعرف، وهم منذ فترة طويلة يعملون مسيرات على الغلاف غزة ويخرجون، وحتى في أحد المرات كان يقول أن حماس كانت تبعد الشباب عن السياج بسبب بعض حطنا من الدولارات أو إلى آخره كما يقال. أنا أتكلم كما ماذا كان يقال المعلقين الإسرائيليين والجهاد الإسلامي، حصل في ذكرى انطلاقة عام 36 والذي أظهر وأبهج، ثم نشاهد يعني 1000 مقاتل يخرج صباحا الساعة 6 من 7 أكتوبر، ليس لدينا أي معلومة، فشل أمني دريع استخباري كامل. وهذا ما يعيد إلى عام 73، استقالت كل المؤسسات الأمنية في ذاك الوقت. وها اليوم أعتقد أن حكومة نتنياهو التي بين قوسين التي ممكن أن تتوحد مع المعارضة والتي لديها بعض المطالب بالتحفظ على سموتريش وأنهم الآن يشكلون وأعلنوا حالة الحرب، والتي هي بمثابة لعام 73 ولغاية هذه اللحظة لم يسبق لإسرائيل أن تعلن حالة حرب. حالة حرب ماذا يعني؟ قطع الماء، قطع الكهرباء، قطع الإمدادات. حالة حرب يعني هي تماما مثل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. تخيل بأن يتم التعامل مع قطعة بشكل 1% 1% من مساحة فلسطين التاريخية، وألمانيا والبرتغال والدول وعلى رأسها أمريكا تقوم بتقديم إمدادات عسكرية، هذا يعني أن هناك ضعفا وهناك خطر وهناك عزيمة مدوية وقعت
في
هذه اللحظة.
في هذه النقطة يعني في الرد على عملية طوفان الأقصى التي تخوضها المقاومة، الاحتلال يصعد على غزة كما كان في حديثك أستاذ إسماعيل، يعني ما مدى قدرة المستويين السياسي والعسكري في الكيان على ترميم الصورة من خلال التصعيد على غزة؟
يعني أولا بعد مرور أكثر من 30 ساعة بدأنا نسمع من الإعلام العبري، بدأت الصحوة من الصدمة، ولغاية هذه اللحظة في جزء منهم ما زالوا يعيشون الصدمة. أتكلم أنا عن المراسلين وعن المحللين والسياسيين والذين يكونوا في 3 مستويات، الأمني والسياسي والعسكري، بعضهم لغاية هذه اللحظة لم يصدق حجم وعول الضربة الأولى التي بدأتها عام السابع من أكتوبر. بعد أن استفاقوا بدأوا باجتماعات مكثفة بالكابينة ومن ثم جلسات مكثفة على المستوى الأدرى الأمنية بإسرائيل كافة، اتخذوا قرارا بأن لا ننسى أن موضوع قرار الضرب كان موجود على طاولة الكابينة، بمعنى أن قبل الأعياد أي قبل 3 أسابيع تقريبا وضعت إسرائيل على الملف إيران سوريا لبنان الضفة زائد بالإضافة إلى مخيم جنين، وضعتها على الملف وأنها سوف تواجه هذه الساحات وعملت مناورات أمنية وعسكرية وبحرية وجوية على المستوى الشمالي وعلى المستوى الجنوبي وإلى آخره، ثم عملت في خارج فلسطين. كل هذا يأتي في سياق بأن أول ضربة هز كل المؤسسة الأمنية والسياسية والعسكرية على بكل الأحوال. إسرائيل اتخذت قرار بإعلان الحرب وبدأت بالعتاد ب300,000 جندي الآن هم موجودين على غلاف خارج المستوطنات، بمعنى يعني بعد المستوطنات الموجودين، واتخذوا قرار أولا بأن يتم استعادة المناطق المستوطنات التي تم السيطرة عليها، وتحديدا هي لغاية هذه اللحظة المقاومين موجودين في 7 مستوطنات موجودة. التخوف الكبير لديهم أن أقرب مستوطنة المقاومين عليهم قريبين جدا من الضفة الغربية، وأقصد بالضفة الغربية يعني منطقة جنوب فلسطين الشرقية التي تقع في الخليج. هذا من جانب المستوى السياسي في إسرائيل حالة تخبص لغاية الآن. الإعلام العبري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ورئيس أركان الجيش يسألون المراسلين ما العدد، ما الأرقام، ما هي الأحوال، يعني هم يتكلمون عن 300,000 جندي على سبيل المثال. نعم. وفي نفس الوقت أين الطعام، أين الماء، أين لغاية الآن المستوى العسكري والمستوى كذا يتخبط ويضرب بشمالا وجنوبا. انظر كيفية عملية الضرب على المدنيين وعلى الأطفال. نعم. وعلى النساء. نعم. ويستهدفون المساعد جن جنونهم. طيب. من حول الضربة التي هم فيها.
وماذا ماذا في توقعات أركان الاحتلال أستاذ إسماعيل، يعني حيال الجبهة الشمالية، يعني بعض القصف التي قامت به المقاومة الإسلامية في مزارع شبعة؟
نعم، في مزارع شبعة كما ذكرت تم إطلاق 3 قذائف على مزارع شبعة، وأكد حسن نصر الله تبني هذه العملية رسالتين. الرسالة الأولى نحن موجودين ونحن لسنا على الحياد، بمعنى هذه جاءت رسالة أولا رد على الإمدادات الأمريكية التي سوف يتم إعطاء سفن ومدرعات ورصد مالي وإلى آخره، لأن الهدف كان واضح أن هي إشارة إلى إيران وإشارة إلى حزب الله هذه الإمدادات العسكرية، تحسبا وتوقعا، خاصة أن إسرائيل أقنعت الإدارة الأمريكية أننا نحن في حالة حرب وحاولة أن تقنع المجتمع الأوروبي المتحالفين معها مثل ألمانيا والدول البرتغال الذين الآن يتعاطفون وإيرلندا وبعض الدول الذين ادعوا أن هناك جزء من الأسرى هم جنسيات. أصبح الآن الشيء الغريب والمضحك في الموضوع أن يتكلمون أن هناك جزء من الأسرى هم من جنسيات مختلفة، يعني من الذي يقاتل؟ يعني هناك أسئلة كثيرة في هذا السياق، لا أحد يعني بين قوسين يفهم ما الذي يجري، وحقيقة هناك تفاصيل كثيرة. نعم. لدى أبو عبيدة. نعم. ولدى أبو حمزة وأقصد أنا المتكلمين باسم الدراع العسكري. وبالتالي يعني على البعد السياسي أو المستوى السياسي إسرائيل تحضر لتخوف وتحسبها من الجبهات الساحات المختلفة. قبل قليل سمعنا أن هناك إطلاق 12 قذيفة على اتجاه جبل الشيخ، الحديث يدور على أن الفصائل الفلسطينية الموجودة في ساحة لبنان علق يوني بن مناحم الإسرائيلي قال حتى لو أطلقت الفلسطينيين سيتم الموافقة وأخذها من سماحة السيد حسن نصر الله. إذن نعم. إسرائيل الآن في حالة تأهب، هي تستعد للمواجهة، وخاصة أن الدول أو محور المقاومة الذي يمتد من إيران إلى مخيم جنين هم يتخوفون من دخول هذه الساحات، وبالتالي بدأ التحرك، وهذا يستمر نفس تماما، لكن التحرك الذي يختلف عن عام 73 أن الذي يجري هو خلال 48 ساعة أو 72 ساعة يتم إمداد عسكري، بينما في فترة سوريا ومصر الإمدادات الأمريكية التي حصلت الجزء الجوي بإمداد إسرائيل كانت بعد أسابيع، وبالتالي نحن في مشهد غير مسبوق نراه على أرض الواقع، وحتى الفلسطينيون وحتى الشعوب العربية لا تصدق ما الذي يجري في هذه الضربة العسكرية الكبرى التي لطالما التاريخ كله سيتكلم عنها.
أستاذ إسماعيل، يعني لأتحدث عن انعكاسات هذه المعركة في غزة على الضفة الغربية، ما انعكاساتها؟
لغاية هذه اللحظة السؤال في محله، لغاية هذه اللحظة 9 شهداء استشهدوا صباحا، كان 4 شهداء، أحد الشهداء المعنيين واحد دخل في جرافة على منطقة حازل في الخليل، وصباحا منذ فجرا انتظامنا مع غزة التي للحول الضربات الموجودة، هناك اشتباك عنيف في كل نقاط الالتماس الموجودة، لكن لا تنسى أن الضفة الغربية تحت حرب، حالة طوارئ الموجودة، هناك إغلاق كامل، شبه كامل المناطق مغلقة، يمنع التحرك. طبعا لما إسرائيل تعلن حالة حرب فالمقصود بذلك العدم من عملية التنقل، يمنع العمال المرور، هناك شبه كامل إغلاقات في المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي فيما يخص، يعني هناك شلل تام موجود في المناطق. إسرائيل لا تريد أن هذه المناطق أن تدخل في عمل، إلا أن الفلسطينيين يوجد ما أكثر من 82 عمل إطلاق الرصاص على كافة المستويات، نابلس، جنين، طولكرم، الخليل، بيت لحم إلى آخره، وهناك نقاط اشتباك بشكل سريع، إضراب عام وغضب جماهيري متفاعل باتجاه غزة وبالأحداث التي موجودة. 9 شهداء منذ يوم السبت لغاية هذا الصباح.
طيب ما الانعكاسات على مستوى القدس والداخل المحتل أيضا إن كان نتحدث عنه قليلا؟
حقيقة المشهد غريب جدا، منذ يومين لا يوجد فقط الذين اقتحموا من المستوطنين، فقط الذين اقتحموا هم ما يقارب أكثر من 50 مستوطن، هذه غريبة جدا. ويوم السبت حين تم إطلاق الصواريخ على مدينة القدس ووصلت الرشقات الصاروخية من غزة إلى مدينة القدس، تم الهروب بشكل سريع وعرولة. مدينة القدس فارغة، فارغة جدا، شبه فارغة، هناك سيطرة تامة، الجيش والفواتر يسيطرون على المنطقة، لكن الفلسطينيون فارحون.
نعم. طيب وفي سؤالي الأخير أستاذ إسماعيل، هل نحن أمام مرحلة جديدة في معادلة الصراع، وما هي التوقعات؟ طبعا
الحقيقة لا أحد يستطيع أو يعلم ما السيناريو القادم، لكن كل المعطيات تقول بأن الضرب 3 أهداف وضعتها إسرائيل، الهدف الأول استعادة المناطق التي ما زالت تسيطر عليها المقاومة، وهذه لأول مرة لم أتكلم بها، لأول مرة مركز ثقل المواجهة خارج غزة، بمعنى إسرائيل تعود بين قوسين العدو أن يكون على أرض المعركة، هذه لأول مرة المعركة تنتقل في أرض العدو، وأقصد يعني المستوطنات الموجودة. هذا الهدف الثاني الذي وضعها، الهدف الثاني الذي وضعها الكيان، دفع حماس الثمن الغالي طاهر جدا. الهدف الثالث السيطرة على الماء والكهرباء، وأعلن يؤاد كلنت قبل نصف ساعة سيمنع دخول الكهرباء نهائيا، الماء والطعام سيمنع، إغلاق المعابر، حتى منع الصليب الأحمر الانتقال من منطقة إلى منطقة، مثلا خان يونس إلى غزة إلى انفراط إلى مخيم جباليا. وقبل قليل كان هناك مجزرة بشعة راح ضحيتها الارتقاء 50 شهيدا، سقطت كل العمارات فوق رؤوسهم، وبالتالي الهدف الأخير التي وضعتها أن تتقدم باتجاه، وهنا انخلاق المؤسسة الأمنية، الاجتياح البري.
ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ إسماعيل سلماني الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا لهذا الحضور معنا.
تحياتي لكم.
حياكم.
طيب عتم الليل غزي بحري علا، للنشامة تسرج خيل، يا خسارة علي ولا.
طيب عتم الليل غزي بحري علا، للنشامة تسرج خيل، يا خسارة علي ولا.
والله ويشد الحصار، غزي قلعة ما تنهار.
والله ويشد
عالصدر الصحب اللي صغار بكل الصبر بتتعب. عليا. كل ما نعطش تسقينا في المعبر قد عز البرد تشعل نار تدفينا. ونجعنا من مد اليد زاد العز يكفينا. ونجعنا من مد اليد زاد العز يكفينا. الشهيد اللي صلى.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. تثبت معركة طوفان الأقصى أن القضية الفلسطينية لها حماة وأنها ليس أمرا مستباحا يتصرف به أو يتحدث باسمه كل من يشاء وبما يشاء، وأن الشعب الفلسطيني ومقاومته لا يمكن أن يفرطوا بوطنهم وبقضيتهم وبحقوقهم المشروعة حتى وإن تركوا لوحدهم، فهم حراس وطنهم وحماة من يحميهم في هذا الوطن، وما زالوا يثقون بقدراتهم وبدعم وبإسناد الشعوب الأمة الإسلامية والقوى الحية فيها، مما يدفعهم للتضحية بكل ما يملكون إذا ما تهدد الخطر مقدساتهم أو قضيتهم. تحية طيبة لحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا فلسطين اليوم، حيث تستمعون إليه عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران العربية. ومرة أخرى إلى رسائلكم الصوتية حبتنا الكرام، نستمع إلى عبد الرحيم أيوب من بيت لحم هذه الرسالة.
الله، بداية أترحم على الشهداء وأتمنى الشفاء لجميع الجرحى، ونقف عاجزين ونحن في الضفة الغربية عن أن نقدم جزء ولو بسيط لإخواننا في غزة على ما قدموه من الغالي والثمين من أرواحهم، من شهدائهم، من شبابهم، من فتيانهم، من رضيعهم. ونقول وعبر صوتكم صوت فلسطين اليوم، يكفي أيها القيادة المتمثلة في رام الله ما فطره أهل غزة من تضحيات ومن نضالات ومن دماء الشهداء، مسح كل من قال أنا عربي. الجيوش العربية هزمت في 67 وسلمت فلسطين في 48 وبيعت في 48. إلى متى أيها الزعامة المتمثلة في السلطة الوطنية وما يدعى بالسلطة الوطنية في الضفة الغربية، إلى متى التنسيق الأمني؟ إلى متى أنتم متمسكون بالكراسي؟ من سيحميكم من عقاب الشعب؟ الشعب ضحى، دماء الشهداء تحاسبكم، دماء الشهداء ستحاكمكم قدام العلي القدير، قدام ربنا اللي بتقولكوا انتوا بعتوا، انتوا ما حافظتوا علينا.
يا غزة ويا معاقل الأحرار، اليوم نعلنها وباستكباري.
يا غزة ويا معقل الأحرار، اليوم نعلنها وباستكباري. لا للركوع لغير الله والتصريح، يا أمة لا تنحني الأحرار.
سنحرر
الأحرار. نعم، ومن بيت لحم إلى طول كرم هذه الرسالة من عبد الرحمن عودة، نستمع إليه.
رب العالمين قال في الكتاب العزيز قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. مش كلهم أصلحوا بينهم وحطوا إيديكم بينهم السلام. ما في سلام. اليهود عمرهم ما عملوا سلام. ناخذين للعهد. خونين. مستوطنات بالألوفات مش بالمئات بالألوفات كانوا بتضفي. اليوم بسلفيت وفي الخليل والقدس. يعني نحكي عن القدس. خليل دي القدس. شو ضل فيها القدس ناخذ؟ سؤال منطقي وصريح. هو أهم إيش إحنا نتقاتل إحنا عشان الأقصى. شو ضل فيها الأقصى؟ بس صور الأقصى قسموها صارت غربية وشرقية. صارت عيسوية لحال. شرفات لحال. وبعد التقسيم وين السلام اللي بيحكوا عنه؟ ما في سلام. فقط البندقية والسلاح والسكين والدهس هو اللي بيخضع الاحتلال لكل مطالب الشعب الفلسطيني. لا سلام ولا أي إشي في كل العالم بنقذ الحق هذا الشعب الفلسطيني.
وسنفرج الطرقات بالأزهار فبهمة القسام يرجع مجدنا وسيهدم القسام كل جدار. قالوا صواريخ لنا عبثيات اليوم سوف نبوح بالأسرار. قالوا صواريخ لنا عبثيات اليوم سوف نبوح بالأسرار. عبث يقض مضاجع لعدونا خير لنا من ألف ألف حوار.
تحية طيبة من جديد لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج. حاتم البيتاوي أيضا يقول في مشاركته المكتوبة: المقاومة أثبتت قدرتها على كسر هذا العدو وهز كيانه وأركانه. بوركت الأيادي المتوضئة الطاهرة. أسامة الحسن يقول: أدعو لتوحيد الصف الفلسطيني على طريق ذات الشوكة، طريق المقاومة وكذلك النصر. وأحمد خليل يقول: النصر غزة يؤكد على أن أي عدوان على القطاع لن يكون ورديا بالنسبة للاحتلال. حمى الله مقاومتنا. ومحمد حجاج يقول: بوركت السواعد التي صنعت النصر وهي مستعدة لنصر آخر. نشكر أحبتنا الكرام على هذه المشاركات الطيبة والمساهمات، ونقول إننا أمام نموذج فلسطيني مقاوم مختلف. المقاومة تشكل حالة فلسطينية غير مسبوقة على الأرض الفلسطينية. هي جادة، هي صادقة، هي مؤمنة تماما بما تفعل وعاقدة العزم على التحرير. لا تظهر في هذا الطريق أي تردد أو تهاون، وهو ما جعل الفلسطينيين في كل مكان يلتفون حولها ويهتفون باسمها. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه التغطية أحبتنا الكرام الخاصة لطوفان الأقصى ضمن لقائنا فلسطين اليوم. مستمعينا الكرام، ونشكركم لحسن المتابعة وجميل الإصغاء. حتى لقاء قادم في أمان الله.
الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.